بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد من عهود ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، العهود التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه الرحمة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. مرحبا بالشتاء. الشتاء أيها الأفاضل آية من آيات الله عز وجل، وأثر من آثار رحمته، ودليل من دلائل قدرته، وعلامة من بدائع صنعه. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا ما ختم الله به آية السحاب والمطر والبرد والبرق. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي المطر، يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه آيات في الشتاء، وفيها عبر لأولي الأبصار. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فالسحاب آية عظيمة تنطق بالعظمة لخالقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. ومنطق السحاب الرعد، وضحكه البرق. فتأمل في هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفا ثم يؤلف بينه بعضه إلى بعض، ثم تلقحه الريح ثم يسوقه على متنها، وتراه كثيفا مظلما مع أنه رخو لين، ولكنه يحمل الماء الثقيل بين السماء والأرض، إلى أن يأذن الله له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فينزله منه مقطعا بالقطرات، كل قطرة لا تختلط بأخرى، بل تنزل كل واحدة في الطريق التي رسم لها وتصل إلى المكان الذي عين لها، فلو اختلطت القطرات لأهلك الماء ما تحته، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وتأمل هذا الهواء اللطيف كيف يحمل هذا السحاب الثقيل على متنه مياه تغمر وتغرق مسافات لا يعلمها إلا الله، بل تأملوا كيف يساق السحاب. قال النبي عليه السلام: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. عن عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، ثم قال: إن الرعد كن ينعق بالغيث كما ينعق الرعد. وكان ابن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. وذلك أن السحاب قد يرسل عذابا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. وعند مسلم عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء وتهيأت المطر تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. وفي رواية قالت: وكان إذا كان رأى غيما أو ريحا فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا عرفت في وجهك الكراهية. فقال: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت سري عنه، وكان إذا رأى المطر ينزل قال: رحمة رحمة، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. وكان يقول بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان يحسر عن ثوبه عند أول نزول المطر. قال أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لحديث عهد بربه تعالى. رواه مسلم. قال النووي الإمام: ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى فيتبرك بها. وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر. ولذلك عن ابن عباس أن السماء إذا أمطرت يقول لغلامه: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. فقال أبو الجوزاء لابن عباس: لما تفعل هذا يرحمك الله؟ قال: ألم تقرأ كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا، فأحب أن يصيب البركة فراشي ورحلي. مرحبا بالشتاء تنزل فيه الرحمة. ورحمة السماء إنما تنزل بالطاعة وترفع بالمعصية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فإذا امتثل الناس ولا تفسدوا في الأرض وتوجهوا إلى ربهم بوادعوه خوفا وطمعا وكانوا محسنين، دنت منهم رحمة أرحم الراحمين، فأرسل إليهم الرياح بشرا بين يدي رحمته، وحمل إليهم السحاب الثقال بقدرته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. قال البخاري: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. وعن مجاهد في قوله: ويلعنهم اللاعنون، قال: الإبل والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجبت. وفي رواية قال: دواب الأرض الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم. مرحبا بالشتاء تنزل فيه الرحمة، أما ليله فطويل للقائم وأنهاره فقصير للصائم. ليل الشتاء قيام ونهاره صيام، طول ليله لأهل الطاعة والقيام مغنم، وقصر نهاره لأهل الصيام مغنم. ولذلك كان السلف إذا جاء الشتاء تنادوا فيما بينهم: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموه. وقال الدمشقي رحمه الله: ربما كان المطر، أي المطر، ينزل وقراء القرآن من الليل، فلا يدرون أي الصوتين أرفع، المطر أو قراءة القرآن. وروى أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن عامر بن مسعود الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال ابن رجب: غنيمة باردة، لأنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة، أي لا يعطش ولا يجوع من قصر النهار. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء وقيام ليل الشتاء. وقد ورد حديثا ولا يصح مرفوعا، إنما هو قول صحيح: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. قال ابن رجب: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. قال: ومن كلام يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. ولذلك قال ابن عون: كان عبد الله، من هو؟ ابن مسعود، إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح. هذا كان حال ابن مسعود رضي الله عنه بالليل. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي، فافتتح النساء فسحلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم تقدم ابن مسعود يسأل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه سل تعطه سل تعطه. فكان فيما سأل: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. قال: فأتى عمر رضي الله عنه عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر رضوان الله عليه قد سبقه، فقال: إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير. وفي رواية عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: يا أمير المؤمنين، جئت من الكوفة وتركت بها من يملي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل، ثم قال: ويحك، من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: فما زال يطفئ ويسري الغضب حتى عاد إلى حاله التي ثم قال: ويحك، والله ما أعلمه بقي أحد من المسلمين هو أحق بذلك منه. سأحدثك عن ذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر في الأمر من أمر المسلمين عند أبي بكر رضي الله عنه، وعنده ذات ليلة وأنا معه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا نمشي معه، قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما أعيانا أن نعرف من الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لم يعرفوا أبو بكر ولا عمر، الدنيا ظلام، لا يسمعون إلا الصوت، ولكن الرسول عرفه، فلما قال هذا عرفوه. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه سل تعطه. فقال عمر: فقلت: والله لأغدون إليه فلأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره، ووجدت أبا بكر قد سبقني فبشره، فوالله ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. مرحبا بالشتاء تنزل فيه الرحمة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. قال ابن رجب: ولهذا بكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند خلق الذكر. وقال معضط: لولا ثلاث، ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله، ما بليت أن أكون يعسوبا يعسوبا. وقال حسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقومه، ونهاره قصير فيصومه. فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع ليل الشتاء بسهر طويل ثم بعده نوم ثقيل. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أما السمر بعد العشاء فقد اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث أبي برزة، بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف، وأكثر الحديث على الرخصة فيه. يعني لا يطيل الإنسان في الحديث بعد العشاء، لماذا؟ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. قال البغوي: يقول إذا لغى في أول الليل فسهر لم يستيقظ في آخره للتهجد والصلاة، فكيف بمن يضيع صلاة الفجر بسهره؟ لا شك أنه فاته خير كثير، فالوقت أنفس شيء على الناس وأعظم شيء يضيعه الناس على أنفسهم. ولذلك أهل الجنة يتحسرون على لحظة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة، قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس. ففي الحديث الصحيح من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، وكان يقول: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فليحفظ الإنسان عمره، فإنه حياته بعد موته. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا النعم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.